بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري وعن عاصم بن عمر بن قتادة رحمة الله عليهم، وذكرنا فيه يقولون: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا قد وتركم عليه الصلاة والسلام وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إخوة الإسلام، نذكركم فيما جرى من أحداث في غزوة أحد. ذكرنا أن الكفار استعدوا منذ هزيمتهم في بدر إلى لقاء يوم أحد، فجهزوا 3000 مقاتل وانطلقوا حتى عسكروا شمالي المدينة المنورة، وكان وصولهم يوم الجمعة في سنة الثالثة، يعني بعد سنة كاملة من غزوة بدر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوصولهم فجهز جيشا قوامه ألف من الصحابة، لكن أثناء الطريق رجع ثلثه وكانوا من المنافقين، فرجعوا وتركوا الجيش يلقى مصيره بنفسه. فتابع النبي المسير عليه الصلاة والسلام في 700 رجل وعسكر خلف الجيش، جيش المشركين، وجعل ظهره إلى جبل أحد، وكان خروجه بعد صلاة الجمعة. كان خروجه إن وصلوا الجمعة بالليل المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام سمع، استشار أصحابه في صلاة الجمعة، أخذ القرار بعد الصلاة انطلق إلى أحد وعسكر هناك، لكن لم يبدأ القتال إلا يوم السبت. يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم السبت بدأ ينظم الصفوف ويضع الميمنة والميسرة والرماة، ويضع كل إنسان مكانه. هذه كانت التعبئة التنظيمية. أما التعبئة المعنوية فحرضهم النبي عليه الصلاة والسلام على القتال، وأمرهم بالصبر ومصابرة الأعداء، وحمسهم حتى جرد سيفا من غمده باترا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه، حتى يتحمسوا على القتال. هذا كله كان المشهد من جهة معسكر المسلمين. الآن الرواية تنتقل لتنقل لنا الصورة من جهة معسكر المشركين، ماذا يجري الآن. صارت الصورة هكذا: النبي عليه الصلاة والسلام صف الصحابة وكان يصفون كما يصفون في الصلاة الشجعان أول الصفوف ومن يليهم ومن يليهم ومن يليهم، والمشركون مقابلهم ينظر بعضهم إلى بعض، لأن وصلنا إلى هذا الحد التقى الصفان بس لم يلتحموا بعد بالقتال. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة كما ذكرت جرد السيف ليشجعهم على القتال، هذا من جهة صف المسلمين. ماذا يجري في صف المشركين؟ نلقي نظرة كما في رواية ابن إسحاق عن عاصم والزهري رحمة الله عليهما. وصلنا في الرواية إلى أن قال ابن إسحاق أن أبا عامر عبد عمرو ابن صيفي كان قد خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 50 غلاما من الأوس، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلا. ما معنى هالكلام؟ هذا الكلام ما فيني أشرحه بمباشرة، لابد نعمل مقدمة نفهم فيها معنى هذا الكلام، لابد من مقدمة نقدم بها لنفهم معنى كلام عاصم ابن عمر ابن قتادة رحمة الله عليه. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة، كانت المدينة تتشكل من قبيلتين كبيرتين من العرب، قبيلة الأوس قبيلة الخزرج. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل القبيلتين أسلموا ودخلوا في الإسلام، كانت بينهما عداوات قبل الإسلام، بالإسلام توحدوا وكل مجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عامة الأوس والخزرج، عامة الناس طيبين، لكن دائما العقبة إخوة الإسلام في الزعماء، دائما العقبة في المسؤولين. لذلك زعيم الخزرج وقتها كان عبد الله بن أبي بن سلول، هذا ما أحب الإسلام، أبغض النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد زعامته، أنه صار أتباعه يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي له من الزعامة؟ فكره الإسلام وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يصرح بالكفر، لم يصرح، بقي ساكتا. لكن بعد غزوة بدرين صار أكثر الناس، أكثر أتباع صاروا عند النبي عليه الصلاة والسلام بايعوه، فهون ما عاد يتحمل، ماذا يفعل؟ فاضطر إلى إعلان الإسلام بس نفاقا، هو يبطن الكفر والبغض ولكن في الظاهر أعلن الإسلام، ولكن ينتظر الفرصة الثانية ليقضي بها على الإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش لمقاتلة المشركين، هو رجع بثلث الجيش، هذه أول ضربة يضربها في ظهر الإسلام، هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا تكلمنا عنه سابقا. لكن اليوم نأتي لموضوعنا، أما زعيم الأوس وقتها كان رجل آخر اسمه أبو عامر، وأبو عامر كان قد تنصر في الجاهلية، كان صار نصرانيا، فلقبه قومه أبو عامر الراهب، الراهب يعني نصراني متعبد. أبو عامر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، نفس المشكل عانى مثل ما عانى عبد الله بن أبي بن سلول، صار يقول لك أوف شبابي وجماعتي صار يروحوا عند يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بي لحدان، زعامتي عم تروح مني، ما بي أحدان. فماذا يفعل؟ عبد الله كان منافقا، دخل في الإسلام في الظاهر وفي البطن ضد الإسلام، هذا لم يكن منافقا، ماذا فعل؟ بعد غزوة بدر لما اشتد عود الإسلام ورأى أكثر شبابه اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاهر بالعداوة، ما استحى ولم ينافق، جاهر بالعداوة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد ما وجدت قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. قال له ما بدي أشوف حدا بيقاتلك إلا بدي أقاتلك معه، ما وجدت قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. ليش؟ بس لأنه أخذ الزعامة منه، والنبي ما بهم ولا زعامة ولا شيء، بس يريد بهم الحق لهداية النور إلى الآخرة، بس هم لا يفهمون، الزعماء لا يفهمون، شغل بالنسبة له ما بشوفوا إلا النبي أخذ زعامتنا، ما نفهم، يريد يهديهم للحق للنور للسعادة في الدنيا والآخرة. المهم لما قال هذا الكلام ترك المدينة وراح إلى مكة، بعد غزوة بدر راح إلى مكة، التحق بالمشركين وتبعه 50 شابا غلاما من الأوس من قبيلته اتبعه 50 على ضلالته، فراحوا لحقوا بأهل مكة. شاف أهل مكة يستعدون لغزوة أحد لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللي بده إياه. فلهم أنا معكم وأنا زعيم في قومي، ماني إنسان عادي، أنا زعيم لأن معي 50، بس في آلاف مئات من قومي يحبونني ودخلوا في الإسلام نفاقا، بس خايفين من النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا الإسلام مدهم إسلام، وأنا ما فيني واجه، فجيت إليكم والآن أنا وياكم نقاتل محمدا عليه الصلاة والسلام. بماذا وعد قريشا؟ يقول لهم أول ما نجي إلى المدينة وقومي بيشوفوني لح يلحقوني ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركوا النبي لأن اتبعوه خوفا منه، بس لما يشوفوا معي جيش قوي يعتصمون به، بتشوفوا شو اللي حيصير. نرجع إلى الرواية الآن، ماذا يقول عاصم؟ يقول أبو عامر اسمه عبد عمرو بن صيفي كان قد خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من المدينة إلى مكة معاديا ومبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام مباعدا له. لما خرج، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال له إنه ما وجدت قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلقبه النبي بأبي عامر الفاسق بدل الراهب، سماه الفاسق، قال له أنت أبو عامر الفاسق. المهم نرجع للرواية، يقول عاصم بأنه أبو عامر هذا خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله، أي معاديا له محاربا له عليه الصلاة والسلام، وأخذ معه 50 غلاما من الأوس. يقول وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. كان يقول لزعماء قريش أول ما يشوفوني جماعة الأوس من أهل المدينة كلهم لح يلحقوني ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الرواية. ماذا جرى بعد ذلك؟ نسمع رواية لنرى ماذا جرى من حوار بينه وبين قومه. نتابع قول ابن إسحاق رحمه الله، قال فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وإبدان أهل مكة. فلا قريش لما رأت أبا عامر عنده زعامة في المدينة وعز كذا، فماذا فعلت؟ أغرته ببعض الناس اللي ما لها قيمة في مكة من العبيد والخدم والأحابيش، يعني اللي ما لهم قبيلة كبيرة، كام واحد في رطاط، قالوا له أبو عامر أنت زعيم هالكتيبة، هذه الكتيبة 100 واحد أنت زعيمه، جمعوا له كل الأوباش وقالوا أنت زعيمه حتى يغروه. فلما وصلوا إلى المدينة والتقى الصفان، يقول عاصم فلما التقى الناس، يعني وصل الصفان وجها لوجه، المشركون أرادوا هنا أن يغروا العداوة بين المسلمين قبل ما يلتحم القتال، وأن يوقعوا الشقاق والنزاع بين المسلمين، فاستغلوا وجود أبي عامر بينهم. أبو عامر ما كان كل واحد عم يحكي إنه قومي بيحبوني ما بيحبوا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما التقى الصفان قالوا له يا أبو عامر إجا دورك الآن، إجا دورك اطلع، ومثل ما كنت تحكي لنا قومك بيحبوك احكي معهم وخلوهم يرجعوا. يقول عاصم فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة، يعني في الكتيبة اللي أهل مكة عطوا إياها هيك. فنادى قومه فقال يا معشر الأوس، يا معشر الأوس أنا أبو عامر. تقدم أبو عامر مع مجموعة من كتيبته إلى أمام الصف، أمام صف المشركين، وواجه قومه حتى رأوه، وقال لهم يا قومي، عم بينادي بس الأوس لأن قبيلته منو طمعا بغير قبيلته، قال أنا أبو عامر اللي بتعرفوني زعيمكم. فماذا كان جواب قومه من الأوس؟ قالوا فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق، قالوا فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق، قالوا الله لا ينعم عليك وأنت فاسق كما سماك النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ فأحرج أمام قريش وأمام الناس كل الوقت بيحكي إنه أنا قومي بيحبوني، وأول ما بيجي بيقول لهم أنا فلان بيجوا لعندي، واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام بغضا واتبعوه نفاقا، بس هم يبغضونه. فسمع هذا الجواب فماذا يقول لقريش؟ يقول لقد أصاب قومي بعدي شر، صار يعتذر لهم، يعتذر لقريش، قال ماني عارفين قومي شو صار فيهم، من طول عمرهم بيحبوني لا شك عم يجاوبوني، ماني فهمان. لم يعلم أبو عامر بأن هؤلاء الأوسيين رضي الله عنهم رأوا أنوار النبوة وشهدوا تنزيل القرآن وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وذاقوا حلاوة الإيمان، فلم تعد تؤثر بهم تلك العصبيات إنه هذا مثلنا من الأوس، قبيلتنا وحدة وبدنا نوحد القبيلة ضد الإسلام، ما بتأثر فيهم هالقوميات. فهذا لما ناداهم بنداء العصبية نادى قومه يا معشر الأوس أنا منكم وفيكم أنا فلان زعيمكم، فهنا سبوه وشتموه ودعوا عليه الله لا ينعم عليك، قالوا له لأنك فاسق. فلذلك ماذا فعل؟ رجع بعد ذلك إلى الصف وبدأ القتال، وكان أول من بدأ القتال هذا الفاسق مع كتيبته. يقول ابن إسحاق في رواية ثم قاتل قتالا شديدا ثم رادخهم بالحجارة، يعني كان أول الكتيبة المشركين اللي هجموا كتيبة أبي عامر الفاسق، وما بس هيك هجموا قاتل قتالا شديدا وحاول يلتف على المسلمين من خلفهم من خلف جبل أحد، فكان في مسلمين فوق الجبل شافوه ما معهم نبال، لأن النبال كانوا على جبل، الرماة كانوا على جبل آخر، فصاروا بالحجارة يرمونه هو ومن معه، يعني صاروا قراب من بعضهم لدرجة بالحجارة صاروا يضربونه قد ما كان شرسا في حرب الإسلام والمسلمين. ونقف عند هذه الرواية إخوة الإسلام، انتهت أو انتهى هذا الشق بقوله قول ابن إسحاق ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم رادخهم بالحجارة. وقبل ما ننظر في فوائد هذه القصة وهذا الحديث أحب أن أبين سيرة هذا الرجل ماذا جرى معه مع أبي عامر الفاسق بعد ذلك. نستبق الأحداث ننهي قصة أبي عامر الفاسق حتى لا نرجع إليها مرة أخرى. بعد غزوة أحد أبو عامر بقي حيا ورجع مع المشركين إلى مكة ودائما في جهوزية تامة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، الحقد مستمر خاصة بعد هذا الإحراج الشديد اللي أصابه من قومه، ازداد حنقا على النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو السبب في سلب الزعامة مني. في غزوة الأحزاب شارك في قتال المسلمين، ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان أبو عامر موجود في مكة مع المشركين، هرب كثير من أهل مكة أسلموا ولم يهربوا، أما هو هرب، شوف الغيظ على الإسلام والمسلمين، هرب إلى الطائف. لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف أيضا ترك الطائف وهرب، أسلم أهل الطائف وهو أبى الإسلام ورفض الإسلام. إلى أين هرب أبو عامر؟ هرب إلى بلاد الروم، كان الروم مسيطرين بلاد الشام في حمص فلسطين مسيطر عليه الروم، فهرب إلى الروم والتقى بملك الروم هرقل وأغراه بحرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنا زعيم في العرب وأنا أقاتل لك المسلمين وهم أعداؤك وأعدائي، قال له أرسل معي جيشا وشوف شو بنعمل فيهم، بس أعطيني جيش من عندك. لم ييأس، العرب استسلموا وآمنوا ودخلوا في دين الله أفواجا، هو ده المصر على الحرب والبغض والحقد، حتى راح إلى هرقل يغريه بحرب الإسلام والمسلمين. هرقل وافق، قال هذا عربي مثلون، خلي العرب يقتلوا العرب لاجل روح الروم، لاجل روح الروم، الروم ثمن غلي ناس كرام، بس عرب نبر، خلي عرب يقتلوا عرب. قال له أنا بجهز لك جيش، جيش من الحجاج ومن العرب، من العرب اللي تنصر اللي كانوا نصارى مثله، قال له أنا بجهز لك جيش من العرب بتروحوا بتقاتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام، قال لك بنخلص من اثنين سوا. لكن أبو عامر لمكره ماذا فعل؟ راسل بعض جماعته في المدينة، كان في حوالي 12 واحد ما زالوا يحبونه متأثرين به ومنافقين، أظهروا الإسلام بس أفطنوا الكفر، فكان يراسلهم ويراسلونه. فماذا يقول لهم؟ قال له ابن لي مركزا في المدينة، في ضاحية المدينة، تبنوا لي مركزا وتجهزوه لي وتجعلوه نقطة محطة انطلاق، تدعون كل واحد يبغض النبي عليه الصلاة والسلام تجمعون إليه إلى هذا المركز كل المبغضين للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجمعون صفكم، فإذا جئت أنا مع الجيش اللي يعطيني إياه هرقل لقتال محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عندكم في هذا المركز، ومنه ننطلق إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام. وين المركز هذا؟ في قباء. قباء بعيدة عن وسط المدينة كم كيلومتر، يعني هي في المدينة بس على ضاحية المدينة، مدينة أو ضاحية قباء اللي فيها مسجد قباء. لكن لمكره ماذا يريد؟ لو بنى مركز عادي صار يجتمعوا إليه الناس ويجتمعوا فيه، النبي بيشك فيهم على شو عم يجتمعون شو عم يعملوا، فحتى يبعد الشكوك والشبهات ماذا قال لقومه؟ قال تبنون مسجدا ما حد بيشك فيه، مسجد تجعلونه المركز، تجمعون إليه كل من يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، تبنون مركز مسجدا. لكن محل هن منهم ساكنين 12 واحد ساكنين في قباء، في مسجد اسمه مسجد قباء، والنبي كان يصلي فيه كل أسبوع، يطلع عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، وكان في إمام من قبله من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل قباء كلهم يصلون في هذا المسجد، أهل قباء كلهم يصلون في هذا المسجد، فما المبرر أنه يعملوا مسجد ثاني قدام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما المبرر؟ فجاء 12 واحد المنافقون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا للعاجز منا والمريض وللليلة المطيرة، وإن نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. بنوا المسجد قرب مسجد قباء وجاءوا يبررون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله نحن في عنا ناس مرضى وناس تعبين وناس تشتغل كثير، وأحيانا في شتاء ما فينا نروح على مسجد قباء، مسجد قباء بعيد عنا شوي، فبنينا مسجد بحورتنا ومنحب أنك تجي تصلي لنا فيه حتى الناس تتبارك بصلاتك في المسجد تجي تصلي فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف شيء، ما نعرف نفاقهم ولا خطر بباله أنه منافقين بيبنوا مسجد، فكان يتجهز لغزوة تبوك، هالكلام سنة 9 من الهجرة، كان يتجهز لغزوة تبوك، فقال لهم قال إني الآن على جناح سفر ولكن إن عدنا إن شاء الله نصلي لكم فيه، قالوا أنا الآن مسافر مشغول بالغزوة، لما برجع من غزوة تبوك إن شاء الله تكرم عينكم بجي بصلي فيه ركعتين حتى الناس تتبارك هالمكان وتجي تصلي فيه. هاجر أو سافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، بعد شهر رجع، قبل ما يصل إلى المدينة بيوم أو أقل أوحى الله تعالى إليه الخبر، قبل ما يوصل ويروح يصلي لهم فيه أوحى الله إليه الخبر وقال له هذا المسجد هذا وكر للمنافقين، هذا المسجد وكر، هؤلاء منافقون بنوه يريدون أن يجمعوا إليه كل منافق وينتظرون أبا عامر الفاسق يأتي مع جيش من الروم أو أتباع الروم حتى يقاتلوك. وأنزل الله عليه قرآنا في ذلك، يقول تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ماذا يقول تعالى؟ يقول تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، 12 اللي أجوه يقولوا لك نحن ضعاف أن نصلي هون، هذا المسجد اتخذوه ضرارا أي من أجل الإضرار بمسجد قباء، من أجل الإضرار بمسجد قباء، ها أول شيء نيتهم. النية الثانية كفرا، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا أي لنشر الكفر مش لنشر الإسلام، وتفريقا بين المؤمنين أي المسجد أخذوا ليعملوا فرقة بين المسلمين في قباء ويجوا يعارضوا المسلمين ويشقوا الصف ويحرضوا الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما يأمر بأمر يطعنون به ويغروا الناس بالكفر، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي واتخذوه مركزا يترقبون فيه مجيء أبي عامر الفاسق الذي أعلن الحرب على الله والرسول قبل ذلك،
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعد ذلك إذا واجهتهم يا رسولنا بدون يحلفوا 100 يمين أنه ما كانوا عارفين شيء وما قصدهم إلا الخير. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى له لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا لا تصلي في مسجدهم وما تعطيهم شرعية، ما تعطيهم شرعية. كل مسجد بني على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بغض الصحابة لا شرعية له. قال له ما تعطيهم شرعية لأنه لا يحبونك ولا يحبون أصحابك، لا تعطيهم شرعية ولو بنوا مسجدا ولو أذنوا فيه لا تعطيهم شرعية. لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال له بدك تصلي صلي بمسجد قباء، المسجد الأصلي في قباء، هذا المسجد من أول يوم بني على التقوى، تقوى الله، هذا صلي فيه، ما مسجد هالضرار المنافقين. فلما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين من أصحابه مباشرة إلى المدينة قبل ما يوصل إلى المدينة وقال له نحرقوا المسجد، فأحرقه عليه الصلاة والسلام، وكان 12 فيه موجودين أم هربوا، وجاءوا كما ذكر القرآن الكريم يحلفون للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله ما نعرفين إنه هذا أبو عمر هيك بده، نحن خمنا مسجد الله تعالى ونحن بنينا في سبيل الله. الله تعالى يقول والله يشهد إنهم لكاذبون. ماذا فعل أبو عمر بعد هذا؟ شوف كل هالحرب على الإسلام لم يفلح. بعد ذلك أهلكه الله تعالى في الشام عند هرقل، مات محسورا مكبوتا مغطاظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في الشام وكفى الله تعالى المؤمنين شره. هذه قصة أبي عمر الفاسق. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ضيق، أختصر فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى انظروا إلى ضرر حب الزعامة يا إخوة الإسلام، حب الرئاسة ماذا يفعل بالإنسان. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيحب الزعامة، يشوف صار منافقا، أعلن الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن بس لأن النبي أخذ منه الزعامة. كما ذكرت النبي مهم لا زعامته ولا شيء، يريد يهديهم للحق، لا يريد دنياهم ولا يريد منهم شيئا. بس هؤلاء ما يفهمون إلا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شبابنا معناته صار هو الزعيم، ما بيفكروا إلا بمسألة هو صار عنده ناس أكثر صار هو الزعيم، نحن ما عدنا زعماء. النبي ما ينظر لهذا عليه الصلاة والسلام، يرى أنه نحن نريد نهدي الناس للحق لا نريد يتزعم علينا ولا شيء. هذه مسألة الزعامة ماذا فعلت بعبد الله وماذا فعلت بأبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق أبغض الإسلام وأبغض قومه، حارب قومه كل كرمال الزعامة، وراح إلى الروم يغريهم باحتلال بلده بس حتى يصير زعيم. وما أكثر هذا يا أخي الإسلام في أيامنا، ما أكثر هذا. لما أنا بقرأ هالقصة أستحضر مباشرة حاكم مصر هذا عبد الفتاح السيسي أخزاه الله، خان رئيسه اللي كان يحب الله والرسول ويحفظ القرآن، خانه وغدر به واستلم الملك الزعامة وتصادق مع اليهود وأعطى اليهود ما لم يعطيه رئيس مصري من قبل، بس أنه تخلوني على الكرسي، بس خلوني على الكرسي زعيم، لأنه يعرف إسرائيل لها تأثير في أمريكا وفي عند العرب، فأعطاهم ما لم يعطيهم رئيس قبله، بس أنه خلوني أنا رئيس مصر. هذه الزعامة ماذا تفعل بالناس؟ هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، طيب المشركون كانوا 3000 واقفين 3000 الصف، شافوا المسلمين 700، شافوا المسلمين 700، يعني المسلمين الربع، الربع، طيب انتوا 4 أضعافهم، ما فيكم تهجموا عليهم؟ ما فيكم؟ ليش بدكم تفرقوا صفهم اذا تضعفوهم؟ لماذا هذا الخوف من المسلمين اللي جعله الله في قلوب الكفار؟ لك هي صحيح 700 هو صحيح 700 بس شرسين يقاتلون عندهم مبدأ عنده عقيدة. جماعتنا مشركين أول ضربة بيهربوا. فرغم أن المسلمين كانوا قلة المشركين ما كانوا مطمئنين للنصر. قالوا لازم نعمل حيلة نفرق الصف 700 من شق صفهم بيبقوا 300. عبد الله بن أبي ريحنا من 300 بقي 700. إسا بيجي أبو عامر الفاسق بريحنا من 300 بقى 400 سهل القضاء عليهم. انظر إلى خوف الكفار من المسلمين. الأمر الثاني انظروا إخوة الإسلام إلى إيمان الصحابة رضي الله عنهم. الأوس رضي الله عنهم لما إجا هذيك يناديهم بالعصبية إنه أنا زعيمكم أنا حبيب قلبكم أنا رئيس قبيلتكم أنا اللي كنت وكنت بعملكم بترك لكم. قالوا له لا أنعم الله عليك يا فاسق. عرفوا الإيمان ذاقوا حلاوة الإيمان حلاوة الدين الإيمان بالله واليوم الآخر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا أنوار النبوة ما عاد يسألون عن عصبية وقبلية وعربية وقومية عربية كل هذا سطح هناك. اللي رأى الإيمان ذاق حلاوة الإيمان ما بقى يسأل. فآثروا حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على القومية والعصبية وبقوا موحدين للصف الأوس. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه بدي أضرب مثل أهل الشام يا أخي حقيقة حتى الكفار يعترفون بها. الثبات اللي ثبته أهل الشام في سوريا ثبات أسطوري. 5-6 سنوات العالم كله اجتمع عليهم العالم كله من نظام السوري فشل بالقضاء عليه وجاءت إيران بميليشياتها من العراق ومن لبنان ومن أفغانستان ومن باكستان ومن كوريا ومن الصين. جاءوا ميليشيات الشيعية للقضاء عليهم ما استطاعوا. استعانوا بالروس والروس استعانوا بأقوى الصواريخ والمدمرات والبوارج والنابالم والبراميل المتفجرة وما أدروا عليهم. ثبات الإيمان. طيب في حلب قدروا عليهم ليش؟ شوف الفرق انتبه للفرق. في حلب وقعت الفرقة. الكفار يعرفون المسلمين إذا توحدوا يثبتون عندهم إيمان. شافوا منظر عجيب كل هالعالم كله ضدهم وما حد عم يقدر عليهم. ماذا عمدوا إلى أسلوب التفريق بينهم تفريق وشق الصف إيقاع النزاع. فجاءوا بحلب. حلب ثبتت صمدت 4 سنوات بس اجوا اخر شيء انت كذا فصيل كذا شو بدك بفلان انت الفصيل شو بدك بفلان هذا دولة اسلامية لا خلافة البغدادي الجولاني الكذا الكذا. تفرق الصف فتمكنوا منهم. الكفار لا يستطيعون القضاء على المسلمين اذا كان المسلمين مجتمعين الا بحول وحده اذا تفرق المسلمون. هذه شرحناها من قبل والان هذا الحديث يزيدها بيانا. بيخافوا من المسلمين ما أدروا عليهم. لما تفرق الصف استطاعوا أن يقدموا حلب. لكن الأوس لما جاءهم أبو عامر الفاسق قالوا يا عمي أنا أبو عامر تعالوا لعندي أنا عربي مثلكم أنا من المدينة مثلكم أنا أوسي مثلكم. قالوا لا نريد الله ورسوله والدار الآخرة. لذلك اللي فرقوا الصف من المسلمين قطعا آثروا الدنيا وفضلوا الإمارة وفضلوا القومية والعصبية وفضلوا حب الدنيا وآثروا على حب الله ورسوله والدار الآخرة. كل من يشق صف المسلمين والعدو يحيط بهم يريد أن يأكلهم فيأتي يشق الصف هذا لا يريد الله ولا رسوله ولا الدار الآخرة. الأوس أراد الله ورسوله والدار الآخرة فثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشقوا الصف. أما عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه شقوا الصف لا يريدون الله ولا رسوله ولا الدار الآخرة. لذلك أيها المسلمون والله اليوم الأعداء كسر على الإسلام كسر. يعني داش بدك تعد تقول مش تعد كم أعدائنا لكن كم نستثني من أعدائنا كم نستثني من الناس. ما بقى نعد كم من هم أعداء الإسلام صرنا نقول من ليسوا أعداء الإسلام لأن صاروا كل من ليسوا أعداء صاروا كل. ولكن كل هذا لا يؤثر علينا. ليؤثر علينا أكثر شيء الفرقة بين شبابنا عدم الفهم من شبابنا، البغضاء بين شبابنا، ما حد بيحب حدان، كله بيشمت بالتاني، بيكرهوا بعض، بيبغضوا بعض، لكن بالسجن، بالسجن عم يأكلوا قتلة سوا وعم بيكفروا بعضهم. ولو الآن الدولة بتسمح لهم إنه بالسجن ما في، بتقول لهم ما في جزاء اللي بيقتل التاني، لقتل بعضهم بعضا بالسجن. طيب إلى 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 متى، إلى متى نؤثر الدنيا على حب الله ورسوله والدار الآخرة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم اجمع كلمتهم على حبك ورضاك، ألف بين قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده، عليك بالإيرانيين وميليشياتهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.